وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، مرحبا بكم ومع هذا اللقاء الإيماني المتجدد، لقاء يوم الأحد الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا فيه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبابي، أتحدث إليكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء عن موضوع مهم، نيتي في ذلك أن تعلو الهمة على الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لهذا العمل العظيم الراقي العالي، اللي هو عبادة في غير رمضان وعبادة في رمضان لكن أجرها متميز جدا، ألا وهي العمرة. العمرة لو جينا نتكلم عن حكمها كده فهي واجبة، الراجح فيها أنها واجبة مرة، يعني يجب على الإنسان القادر أنه يعتمر ولو مرة. المشكلة الكبيرة، أنا مش هكلم في أحكام ولا كيفية العمرة ولا مش هشرح العمرة، انتوا معايا يا جماعة؟ أنا مش هشرح لحضراتكم العمرة، شرح العمرة ده إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم. الأسبوع القادم يكون معانا جمع من الإخوة الدعاء، فهيبقى في كلام بأساليب شتى عن موضوع العمرة. إنما أنا عايز أقول لحضراتكم إزاي الإنسان يغتنم الفترة أو المدة التي يخرج فيها لأداء العمرة. كتير من الناس بيروح عبارة عن آلة بلا قلب، رايح لبيك اللهم عمرة، يروح يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، خلصت المسألة على كده، ينام براحته ويأكل براحته، يروح يتفسح، يروح جدة يشتري حاجات، ينزل في الأسواق، يروح المدينة يقعد في الفندق ينبهر بيه أن فنادق المدينة مميزة شوية. ده غالب الناس يعني، وما فهم الإنسان قيمة الفرصة التي هو فيها. إيه الحاجات الإيمانيات التي ينبغي أن يشعر بها الإنسان من أول ما يبدأ لبيك اللهم عمره لغاية ما يرجع؟ وإزاي بنشوف بعض الناس وهم راجعين وهم سايبين مكة يكادوا أن يموتوا من الهم، وناس مش حاسة بحاجة؟ إيه الفارق بين ده وده؟ ده أحسن استغلال الفترة، وربت عنده معاني الارتباط ببيت الله تبارك وتعالى. يعني فيما أذكره، مرة من المرات شاب مسرف على نفسه من العصيان، بعيد عن الله، له أختين بنتين لكنهن دينات. المهم وهم خارجين للعمرة يعني حاولوا مع أخوهم، المهم جابوه، كانش بيصلي ولا عارف أي حاجة، كان بفضل الله تبارك وتعالى أول نزولنا نزول على مكة، أدينا العمرة وما تعرفش إيه اللي حصل لهذا الشاب. الأول ما شاف الكعبة انقلب حاله، مش هو مطلقا، لدرجة إن بعد ما سيبنا مكة وإحنا في الطريق إلى المدينة تعتريه فترات إغماء. في ذات مرة قالوا هناك إنسان مغمى عليه تعالى بسرعة، كانوا إحنا بقى في الفندق في المدينة، فلما دخلت لقيته الحمد لله بادئ يفوق. إيه السبب؟ قالوا لي إن الحالة دي بتتكرر عليه من ساعة ما سيبنا مكة. لقيته بيتكلم وبيرد بيقول لي كل الناس بيقولوا المدينة هدوء وسكن وأنا بحترمهم على ذلك، إنما الكعبة حاجة تانية. الكعبة ارتبط بالكعبة مع أول مرة يشوفها، برغم أنه كان مسرف على نفسه من العصيان. السر في ذلك الفتح الرباني اللي ربنا عز وجل بيفتح به على قلوب الناس هنالك. السر في ذلك الصحبة الصالحة التي بصرته وذكرته وكلمته عن الله وعن رسوله وعن اغتنام الفترة دي وفرصة العبادة، فانقلب الإنسان. وكم من شخص سافر وكان مهتزا في علاقته بربه رجع شخص تاني، وكم من امرأة سافرت وقد كانت يعني مهتزة في مسألة الحجاب رجعت منتقبة بفضل الله تبارك وتعالى. وده مش نموذج ولا اتنين، ده مسائل يعني نماذج كثيرة جدا جدا، والعكس. ورأينا العكس، رأينا إنسانا ذهب في الحج، تخيل في الحج راح عمل عمرة التمتع لسه حوالي 8 أيام هيقعدهم في مكة، ومع ذلك قاعد يشوف المباريات والقنوات. طب انزل صلي، ما يصليش. انزل حرم قدامك، انزل صلي في الحرم. الركعة ب100,000 ركعة، الصلاة ب100,000 صلاة، اليوم ب100,000 يوم. 100,000 يوم حضرتك يعني عمرك كله، يعني تقعد طول حياتك من بداية سن تكليفك تصلي في مسجد الصفطاوي لغاية ما تموت. ها هناك بيوم، بيوم، يوم واحد بس، سبحان الله العظيم. وده قاعد يعني ولا بيصلي ولا بينزل الحرم ولا أي حاجة خالص. ده محروم، مش هتعدي معاه كده. في يوم التروية، يوم التروية حس بألم، اتنقل على العناية المركزة، ما فاقش إلا بعد انتهاء مدة الحج. قول لي بقى حضرتك، شفت حرمان زي ده؟ شفت حرمان زي ده؟ ده الإنسان المحروم. فحضرتك لو ما انتبهتش لمسألة كيف تغتنم الفترة دي هناك، لو ما استوعبتش إزاي تعيشها، تعيشها حياة إيمانية، ممكن تخسر كتير، تخسر كتير جدا جدا. يعني أنا مش عايز أقول لحضراتكم إن في مآسي أكتر من كده، إن في بعض الناس راح سافر ما راحش على الحرم وهو لابس لبس الإحرام، راح يشتري حاجات، اشترى الأشياء، خد الشنط معاه رايح الحرم، مفيش مشكلة، منعوه بدخول الشنط، أوديها فين؟ حطها هنا، هم مش عرفهم حاجات فيها بآلاف الريالات، حطها، راح هو بيطوف في الشوط الثالث يتحسس الفلوس اتسرقت، خرج بسرعة يدور على الحقائب ما لقاهاش، قال والله ما أنا مكمل العمرة، ورجع في نفس اليوم دفع فرق التذكرة، فرق الاستعجال، وقام راجع في نفس اليوم. شوف الحرمان لدرجة ايه، شوف الحرمان. طب تعالوا نشوف ازاي قلوبنا اصلا تهفو لان تعتمر. انا عايز اخواني واخواتي اللي سامعيني واللي ممكن يكونوا اللي يشوفوا اللقاء ده، عايز ناخد قرار عاجل وسريع. حضرتك ممكن ما تدركش فرصة تانية تعمل فيها عمرة، ممكن ما تدركش الحج، ما تقدرش تطلع، أو حتى لو عندك الاستطاعة يحال بينك وبينه تأشيرات والعدد المحدود والكلام ده، فما عادش عمرة إلا في ربيع. بعد رمضان ما عادش عمرة إلا في ربيع. الله أعلم هنكون من الأحياء أم من الأموات. فاللي عنده فرصة يبادر، خد جوازك وروح حطه في أي شركة، وربنا عز وجل هيعينك وهيفتح لك بإذن الله سبحانه وتعالى، وسترزق، سترزق بإذن الله سبحانه وتعالى. استعن بالله كده واستخير ورتب أمورك واجتهد إنك تكون من أهل العمرة في رمضان. وما تقوليش منين، أنا لست درويشا، أنا بحترم الأسباب لأن هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، إنما أنا بقول لحضرتك اتحرك وستعان. والله حيلة بينك وبين ذلك، خلاص ما باليد دي حيلة، سبحان الله. أقول للي مش قادر يطلع أو اللي يحال بينه وبين الطلوع، النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك في شدة الحر، كان يقول الصحابة يضعون أقدامهم على الرمال تحترق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه شعرت بالعطش حتى وكأن حلقي يتقطع، حس ان حلقي بيتقطع. دي حاجة احنا ما عشناهاش، صح؟ فيش حد فينا عطش لدرجة انه حس ان حلقه بيتقطع من شدة العطش. ومع ذلك الصحابة يفاجئوا بكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام. وانا بقول الكلام ده للمحبوس عن العمرة، وانا بقول الكلام ده للي مش قادر يطلع، ظروفه لا تسمح ماديا او صحيا، او قدم التأشيرة وما جتش، ايا كانت الاسباب، بس عنده الهمة الصادقة والرغبة الصادقة انه يستمتع بالعمرة الى بيت الله تبارك وتعالى الحرام. النبي يفاجئ الصحابة ويقول ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. ده ماشيين في الصحراء، ماشيين في الصحراء وشايفين الكرب والهم والشدة، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، يعني زيهم زيكم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، قال حبسهم العذر. فأنا بقول المعذور لا تيأس ولا تخف ولا تحزن، هتاخد أجرك، بس أنا عايز بقى إن أنا أوجد الصدق في قلبك الآن، أعينك على أن تصدق في إنك فعلا عايز تروح تعمل عمرة. إزاي الكلام ده؟ عندي شوية حاجات عايز أقولها لحضرتك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ببلغ لحضرتك رسائل خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني أنت عارف كان زمان ما فيش مكبرات صوت ولا في حاجة، وكان عالم مثلا زي ابن الجوزي على سبيل المثال كان ممكن يحضر درسه 100,000. تخيل 100,000 بني آدم يحضروا درس الإمام ابن الجوزي رحمه الله، فبيقعدوا فيه في الطرقات. ده من نوادر الوعاظ في تاريخ الإسلام، ابن الجوزي ده كانت موعظته مؤثرة جدا. هل أنت تتخيل أن كان ابن الجوزي موعظته بتصل لآخر صف في 100,000؟ بتوصل صوته يجيب حضرتك. أنا لو حشت المايك كده ها صوتي مش جايب آخر المسجد. طب 100,000 بقى إيه ده عدد مدى البصر بقى ولا إيه؟ ففي ناس بينقلوا الكلام، في ناس بينقلوا الكلام، ابن الجوزي يقول الكلام هم ينقلوا الكلام والتاني ينقل وهكذا. فأنا بقول لحضرتك تصور أن النبي يتكلم وأنا أنقل لك، هم سمعين وحضرين عشان يسمعوا كلام مين؟ كلام مين؟ كلام ابن الجوزي. أنت دلوقتي أنا عايز حضرتك تستشعر أنك حاضر عشان تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتكلم عن 3 محطات رئيسية في الترغيب في مسألة العمرة. الأمر الأول فضل العمرة عموما، الحتة الثانية فضلها خصوصا جزئيات ومناطق العمرة، الحاجة الثالثة على هامش العمرة، ودي خطيرة جدا عظيمة جدا، بلاش خطيرة دي عظيمة جدا على هامش العمرة دي. تعالوا نشوف عموما، عندك ذنوب؟ عندك يا ابني؟ لا ما تعدش. هل تعلم أنك حينما تذهب إلى العمرة ترجع بلا ذنب؟ ها؟ بلا ذنب، صغيرة وكبيرة وكله بروح. كيف ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت، كلمة عامة يا مولانا، كلمة عامة هي من أتى، يعني حاجا ومعتمرا، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رايح إنسان مؤدب، يعتمر مؤدب، بيغض بصره، ما بيتكلمش كلام قبيح، ما بيشوفش حاجات مش كويسة على التلفزيون ولا أي حاجة، إنسان منضبط ملتزم، واخد بالك، يمضي وقته في طاعة الله عز وجل، يرجع كده نظيف، صفحته بيضة، قلبه نظيف. بص كده في وجوه الإخوة، وجوه الناس، اسأل الناس كده يا جماعة، انتوا حاسين بفرق بين يوم ما كنتم مسافرين جايين من مصر ودلوقتي وانتوا راجعين؟ طبعا فرق كبير جدا، ده فرق السماء من الأرض. أهو زي ما القلب نضف كده، الصحيفة نفس الكلام نطفت. فأبشر، عايز ذنوبك تغفر كيوم ولدتك أمك، يلا تفضل اطلع عمرة. 2، من لم يعتمر محروم، ما تكونش محروم بقى، ما تعرضش نفسك للحرمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول إن عبدا أصححت له بدنه، صحته كويسة يقدر يسافر ويتحرك ويروح ويجي، ووسعت عليه في رزقه، تمضي عليه 5 سنوات لا يفد إلي لمحروم. يقعد 5 سنين صحته كويسة، معاه فلوس يقدر يجي وما بيجيش ده البني آدم المحروم، فاجتهد ألا تكون من المحرومين. أيضا في رمضان بقى، رمضان بقى بصفة خاصة، مين نفسه ياخد أجر صلاة في المسجد النبوي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، صلي كده خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلي وانت بتصلي وراه، مين عايز؟ مين نفسه ياخد الفضل ده؟ ما في شك كلنا. طيب مين يحب يعمل عمره مع النبي؟ اجره وفضله حاجه عظيمه جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمره في رمضان كحجه معي. مش كعمره، مش كعمرة، لا، كحجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم. مين يجتهد؟ ده تخلينا ننحت في الصخرة عشان نروح. بس عمرة في رمضان معناه ايه؟ ان حضرتك تحرم بالعمرة في رمضان، في رمضان، مش تيجي مثلا جاي يعني ايه في طالع كده في اخر شعبان وراجع في اول رمضان، فتقوم تيجي في اخر يوم في شعبان تحرم، ها، وتتحرك بقى عشان تعمل عمره في اول ليله في رمضان، بس انت احرمت في شعبان. لا يا حبيبي، لا، انت تضحك هتهزر، لا، تعمل تحرم بالعمره، لبيك اللهم عمره في رمضان. اللهم ارزقنا يا رب. قل امين، قل امين، هجي لك ان شاء الله. طيب بتتعب انت ليه مش راضي تطلع تعمل عمره؟ بتتعب، بترهق؟ من اعجب التعليقات اللي سمعتها والله العظيم ساعة ما سمعت التعليق ده، قلت الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. التعليق ده كان ايه؟ في الحج، حجينا كده كان حج يعني في صعوبة شوية، ففي الرجوع واحنا في خلاص في المطار، مطار جد الملك عبد العزيز، لقيت واحد، وخد بالك رجل إمام يعني بيصلي بالناس وبيدي خطب، تعرفت عليه كده واحنا راجعين، يعني الحمد لله كنا شركاء في الابتلاء سوا، الحمد لله. الابتلاء يعني ايه؟ العمره مش مع شركه، يعني كانت بهدله شويه، بس جميله لذيذه. يا رب تيجي بس، ولا ايه رايك؟ ها، تيجي بس. فالمهم لقيته بيقول: يا ايه يا شيخ فلان، الحمد لله يا أخي، على إيه؟ إن الحج فرض مرة واحدة بس، يعني زعلان إن أنت متضجر وزعلان إن أنت حد طايل يطلع يحج، حد طايل يطلع يحج. طب اطلع حج يا سيدي وخدني في الشنطة بتاعتك، أنا مستعد، مش مشكلة، بس أروح، صح ولا لا؟ أروح بس هناك، أقف بس بعرفة، أشوف الكعبة، أصلي في بيت الله الحرام، أبيت في مزدلفة. العجب هناك معونة عجيبة، والمعونة العجيبة دي بتظهر في الحج أكتر، لأن الحج هو الأيام دي بقى أسهل شوية، لأن فيه القطار ده، قطار الحجاج هناك، إنما كان قبل كده، وعلى فكرة هتلاقي ناس برضو كتير ما بيعرفوش يركبوا يعني، فكان زمان تخلص الوقوف بعرفة، الطرق زحمة، تقوم واخد بعد غروب الشمس من عرفة، توكل على الله كده وتمشي عشان تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، فماشي من عرفة المزدلفة، رحت مزدلفة صليت المغرب وصليت العشاء، هتبيت في مزدلفة. فقاعدين بقى اللي ينام ينام، لا يسن ألا يقام الليل في هذه الليلة. بعض الناس يقول: أما أنا قضيت ليلة جميلة جدا، إزاي يعني الناس غافلين وأنا قمت بقى مصلي قيام الليل؟ لا يا حبيبي، النبي لم يقم الليل ليلة المزدلفة دي. المهم يبيته في المزدلفة. في الفترة دي ببص كده لقيت معانا نساء، نساء في الرحلة، سابوا الأتوبيسات وسابوا الترتيبات كلها وقاعدين ماشيين، نساء. أنا عايز أقول لحضرتك من علية القوم، يعني هي ما تقدرش تقف في مطبخ بيتها ربع ساعة نص ساعة، كل حاجة عندها شغالة، بتعمل لها كل حاجة، يعني مش دي اللي تقدر تعمل كده وتبيت تقعد في طول الليل في كده وتمشي المشوار ده كله. والمهم ان بعد كده كمان بعد كده بيت في مزدلفة اول ما الشمس تكاد ان تغرب بعد صلاة الصبح صلاة في مسجد المشعر الحرام خلاص الشمس خلاص بدأ النهار يطلع تدفع من مزدلفة ماشي المينا ماشي مشوار محترم لمينا تروح ترمي الجمرات في مينا تمشي المكة تطوف وتسعى بمكة ترجع ماشي للمخيمات بمينا توصل بعد العصر او الى المغرب يوم كامل ماشي على رجليك. طب والنساء المرفهات دول العجب العجاب ان هم كانت فيهم قوة وعزيمة كأشد ما يكون الشباب. جيت منين دي؟ ها انت معان. مرة حدثتني نفسي ان انا اقعد في النفق اللي من منى لمكة. قلت انا تعبت ظهري وجعني خالص هقعد. فلسه بقول هقعد شفت منظر والله العظيم يعني كأنه تربية من ربنا سبحانه وتعالى. ازاي يعني؟ لقيت راجل عجوز ماشي حضرتك ظهره على رجليه زاوية قايمة كده تاخد بالك عجوز جدا ومحن جدا. طب ماشي على عكاز؟ مش ماشي على عكاز وشايل في ايديه وعامل الاحرام كده واخد بالك وماشي. بصيت للراجل ده قلت انا اقعد عشان ارتاح والراجل ده ماشي كده سبحانك ربي. ففي معونة معونة من الله عز وجل. وان كانت هناك مشقة فالاجر على قدر المشقة. اسمع كده حضرتك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ان لك من الاجر على قدر نصبك. على قد ما تتعب لك من الاجر. واحد مثلا يجي يقول احنا في شعبان والصيام صعب واليوم طويل والجو حر. فاكر يوم الاربع اللي فات ها جو حر ده احنا ده انت ماشي. انا حاسس لو واحد وقف في الشارع خمس دقايق ممكن تجيله ضربة شمس. تاخد درجة الحرارة في واحد كانت 43 قولوا 43 انما في اماكن وصلت 45 جنبنا. واحد بيقول لي انا شايفها في العربية كده السنسور بتاع العربية 45 ونص عند 100 غمر 45 درجة حرارة وفي ناس صايم بتعان من الله سبحانه وتعالى. الاجر على قدر المشقة. الحاجة كمان في حاجة كمان انت عندك فقر فقير عندك ذنوب فقير في فقر حقيقي في الفلوس ضيقة معاك ها العمر سبب للغنى سبب للغنى. واحد مرة ده شيء واقعي مقاول بس كان على قد حاله طالع الحج. أنا قابلته بقى بعد الحج بكم شهر كده بيقول طالع والله العظيم ما مش عايز أقول لك الفلوس بتاعت الحج دي جايبها ازاي. راجع بيقول مجرد ما رجعت من الحج خلال شهر واحد ربنا رزقني ضعف الفلوس اللي أنفقتها في الحج. ومن بعد الحج قبل الحج كان مستوى مادي بعده مستوى مادي تاني. بس أنا عايز أقول لك على حاجة اوعى تشترط على ربنا تقول له هجيلك بس تغنيني. لا والله ربنا أغناك ماشي ما جيتش الفلوس الحمد لله راضيين يا رب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الذنوب بتروح الفقر بيروح ربنا بيغنيك كان عليك ديون ربنا بيسد عنك هتلاقي الأمور ربنا عز وجل يسهلها لك. كنز ثروة كتير من الناس غافل عنها كنز في ايدك بس انت غافل مش واخد بالك. فانا بذكر نفسي وإياك. طب اقول لك على حاجة جميلة خمسة احنا قلنا او ست سادسة دلوقتي في فضائل العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة وفد الله ثلاثة. عارف يعني ايه وفد الله؟ ها يعني انك تنسب الى الله سبحانه وتعالى. وفد الله دول بتوع ربنا سبحانه وتعالى يعني انت مكفول من عند ربنا منسوب لربنا
الفضل كله والشرف كله والعظمة كلها إنك تبقى في وفد الله سبحانه وتعالى. وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. عايز تاخد صفة إنك من وفد الله؟ طيب إيه قيمة إنك تكون من وفد الله؟ سابعا: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. إيه رأي حضرتك؟ عندنا في العمرة أماكن كتير جدا مستجاب فيها الدعاء، في الطواف أو عند البتاع ده، عند الصفا وعند المروة، كل وقت العمرة الدعاء فيها مستجاب. كمان لما أجي أقول وفد الله، أنت من ساعة ما تروح لغاية ما ترجع أنت في ضمان الله وفي أمان الله ووفد الله عز وجل. لو مت تدخل الجنة، لو مت تدخل الجنة، ده أنت من وفد الله سبحانه وتعالى. الدعاء ده الناس بتدخر الدعاء لوقت العمرة، ناس بتدخر الدعاء لوقت الاعتكاف، لوقت الطاعات. فأنا بقول أفضل من أفضل المناسبات والأوقات التي يجاب فيها دعاؤك وسؤالك وانت بتعمل عمرة وفد الله ثلاثة: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حضرتك انت لما بتطلع عمرة، العمرة والحج بالذات اختيار، جزاك الله خير وبارك فيك، والله بجد انت مش بتروح بمزاجك، ده تيسير ربنا سبحانه وتعالى، تيسير ربنا وفضل ربنا عليك. ياما ناس بتقدم ما بيتيسرش، وياما ناس معاها فلوس وتقدر تطلع وما بتطلعش، القلب مقفول، مفيش انشراح صدر ان الانسان يتحرك. اسال الله ان يشرح صدورنا واياكم لما يرضيه ولما يحبه. صدره منشرح وبيحاول وبتتقفل في وشه. اللهم افتح في وجوهنا كل باب مغلق يا رب، ويسر لنا فضلك ورحمتك وبرك وانعامك. راح هناك ذنوبه تعيقه فيرجع، اللهم إنا نعوذ بك من شؤم الذنوب والمعاصي. فأنت أنا عايزك كده إيه من دلوقتي، نحن بك يا رب، إحنا من غيرك مش هنعمل حاجة، مش هنوفق لحاجة. والله العظيم يا أحبابي، لولا فضل الله تبارك وتعالى علينا ورحمته وبره وإحسانه وإنعامه ما استطاعت، أنا مش هقول لحضرتك ما قدرنا نطلع عمرة، ده أنا هقول لك ما استطاعت ألسنتنا أن تسبح الله تسبيحة واحدة. شايف كلمة سبحان الله بس دي محض فضل الله سبحانه وتعالى. كان نبي الله موسى، المعنى ده قوي جدا عنده، الأنبياء يقول يا رب إن أنا صليت، معايا يا إخواني، إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ فكيف أشكرك؟ يقول يا رب أنا مش عارف أشكرك إزاي، ده انت بتعني ان انا اصلي وبتعني ان انا اتصدق وبتعني ان انا ابلغ رسالاتك يا رب وادعو اليك، انا حاسس ان انا عاجز عن شكرك. فاوحى الله الى موسى: يا موسى الان شكرتني. العجز عن الشكر شكر، انت عشت المعنى ده؟ عشت المعنى ده؟ حاسس من جواك دلوقتي انت جيت وصليت، صليت الجماعة وقعد دلوقتي في بيت ربنا، كان ممكن قلبك يتقفل لأي سبب فتطرد وتحرم، ما تجيش أصلا وما تصليش أصلا وتنشغل بتوافه عن صلاة الجماعة. مين اللي جابك؟ مين اللي يسر لك؟ مين اللي شرح صدرك؟ مين غيره سبحانه وتعالى؟ مين اللي بعينك على إنك تنفق وتتصدق وتبذل؟ مين اللي بعينك على إنك تصوم وتتعبد؟ مين اللي بعينك على إنك تمسك كتاب ربنا فتقرأ فيه؟ احنا مقصرين في شكر ربنا. فاللي انا عايز اقوله ان حاجة عامة، يا رب احنا بك احنا من غيرك مش هنقدر نعمل حاجة. دعاهم فأجابوه. أيوة يا رب، أنت صاحب الفضل ابتداء وانتهاء، أنا ولا حاجة، فأنا بلجأ إليك وبدعوك وبرجوك، ذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب، يسر لنا الصعاب، اشرح صدورنا لما يرضيك، حببنا في طاعتك. ندعو بدعاء النبي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، من أجمل الأدعية. ثامنا، اعتمر قبل أن لا تستطيع. أيوة، الحق قبل ما تقدرش. واحد، القصة دي مؤثرة فيها جدا، موقف ده كنت بزوره، أستاذ دكتور في كلية طب، فلما دخلت عليه بيته لقيته نايم على ظهره، وإحنا قاعدين كده بنتكلم لقيته بكى. بقول له: معلش حضرتك بتعيط ليه؟ قال لي: بقالي شهر ما سجدتش لربنا، نفسي أسجد لربنا. حضرتك في نعمة مش مقدرها، في نعمة مش مقدرها، استمتع بالسجود قبل ما تقدرش تسجد، ما تقدرش تحط موقف اللي هو الذل لربنا، بس قمة العز، قمة السعادة، الروح والريحان، السعادة كلها، انشراح الصدر، غسل القلب، وانت ساجد لربنا سبحانه وتعالى. يقول: نفسي أسجد لربنا. فأنا بقول لك: اعتمر قبل ألا تستطيع، تعبد قبل ألا تستطيع. لو كنت بتدعو إلى الله اتحرك وابذل واذهب هنا وهنالك قبل ألا تستطيع. شفت شيخ من المشايخ أقصى حاجة يقدر يعملها، الحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني كان أيامها، كان كلام ده من حوالي 7 سنين، الشيخ ده مات الله يرحمه رحمة واسعة، ما يقدرش يدي إلا درس في الأسبوع، درس يقدر يسافر ويروح برا المنصورة، اللهم لك الحمد. ممكن إخوة من الدعاة يروحوا كل يوم كل يوم، وممكن في المحافظة يتحرك بين 3 محافظات في اليوم الواحد، في اليوم الواحد. دي شباب، اغتنم قبل أن تضعف. فأنا بقول لك: الحق قبل أن لا تستطيع. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: عجلوا الخروج إلى مكة. أهو كلام واضح أهو، عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض وحاجة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض وحاجة. الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا. فعلا ال- 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 البيت متعة، متعة. كيف تستمتع بالبيت الحرام؟ ايه اكتر حاجة تخليك تستمتع؟ ها؟ الطواف، الطواف طبعا. كان من اعلى الناس همة في الطواف في التاريخ، تاريخ مش الصحابة ولا النبي، لا انا بتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم. السلف الصالح العلماء من مؤثرين جدا في شخصيتي الحقيقة، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، حبيبي ابن القيم، مما قرأت عنه في إعلام الموقعين أو ما نقل عنه، هو قال عن نفسه: كان يطوف لما يروح مكة، يقعد يطوف لدرجة أنه بيلفت نظر الدنيا كلها. ليه كان العدد قليل؟ دلوقتي الدنيا براحتك، طوف زي ما انت عايز، ما تخافش، مش هتلاقي الإخوة تقفشك ولا حاجة، لأن الناس بيجوا يطوفوا مرة 7 أشواط كده ويتعبوا وبيمشوا، ما فيش حد هيواصل معاك 5-6 ساعات كده طواف ولا حاجة، مش حد هيقدر. فكان بيقعد يطوف باستمرار ليل نهار، ليل نهار، قضاء حاجة، وضوء، يأكل حاجة تقويه، والباقي كله طواف، يقعد يطوف، شوف الناس وقربها لربنا، لغاية ما يقع على الأرض، يقع ليه؟ ركبه مش شايلاه، خلاص ما عادش قادر، فيقوم يعمل ايه؟ شوف الناس بقى بتوع ربنا سبحانه وتعالى، يقوم حاطط ايده على ركبته ويقرأ الفاتحة، بس مجرد ما يقرأ الفاتحة دقيقتين يقوم كأن ليس به شيء، صحته تمام، قمة النشاط، كأن ليس به شيء، يقعد يطوف لغاية ما تنفد القوة، يحط ايده وهكذا. هو عارف بقى القصة، وبينه وبين ربنا اتصال، في صلة بينه وبين الملك سبحانه وتعالى، واغتنم الفرصة، ها، وسألوه وسألوه فأعطاهم. ادعي ربنا، قول له يا رب عني على الطواف، عني على الاستمتاع بالبيت الحرام. تقول لي طب انا هطوف اعمل ايه يعني؟ ادعي، اذكر ربنا، ابكي لربنا، اقرأ قرآن، قول الاذكار، اذكار الصباح، اذكار المساء. وانت بتطوف هتخسر حاجة وانت قاعد تقولها، عندك ورد قرآن، امسك المصحف وطوف واقرأ. مش هنغلب يعني، انما الطوف صامت. والله يا اخي الانسان يعني يبخل ان يخوض مع احد في كلام في هذا الوقت، مع انه مباح الكلام انك تتكلم، انه مش فضيلة. يجي الاخ كده يكلمك، قل له انا مش فاضي، معلش يعني سيبنا الوقت بعد الطواف نتكلم، واخد بالك؟ فاستمتعوا من هذا البيت، روح عشان تستمتع، مش تروح عشان تنام، تعمل عمره وبعد كده تنام مرهق تعبان مش قادر. الفندق بعيد، ده ميزة، الفندق بعيد دي ميزة. فنادي مكة الحمد لله عندي كلها بعيدة دلوقتي، يعني القريب حاجة قليلة جدا، يعني الهادد كتير حوالين المسجد الحرام، فبعيدة دي ميزة، ان حضرتك تفضل تروح هتقعد في الحرم، لسه همشي المشوار ده، المشوار بياخد تلت ساعة ولا حاجة ماشي، انا تعبان من المشوار، خلاص حضرتك خليك قاعد في المسجد، اقرأ قرآن، طوف، اعمل اي حاجة، هتروح مرة مرتين في اليوم، بدل فتنة الفندق قريب وانت مثلا فندق في صف اول في المدينة او في مكة، تصلي وتطلع في طولت ما اطلع اشرب كوباية شاي وتقعد. ده الكلام ده كله يعني ملاحظ، يعني برضو قريب دي فتنة شوية. طيب الحاجة التاسعة، إرث إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال رسول الله، ما تصلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، قفوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم. ها، مين بحب نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ده مش سؤال، لأن الكل بيحبه. ومن المواقف المؤثرة صراحة اللي بتحرك القلب تجاه نبي الله إبراهيم، سلامه لينا، إنه بعت لنا السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرهم، يعني أمتك، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها شوف بقى، تربة طيبة، ماء عذب، يعني كل أسباب الخصوبة في قمتها. طب الغراس اللي هينبت نبات ويثمر ثمار غير متوقعة هو إيه؟ فعارف زي ما بيقول لك في عصر عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اللي بعد القضاء على الدجال ويأجوج ومأجوج، ها، وتيجي يجي المطر ينظف الأرض فتعود إليها البركة كما كانت، حتى لو أنك بذرت البذرة على الصفا لنبتت. تاخد بالك؟ لو جبت بذرة وحطيتها قدام على البلاط اللي قدام الجامع ده في الحتة اللي هناك دي، حطيت بذرة وسبتها تنبت وتطلع أجمل الثمار ولا أي حاجة خالص. شايف البركة لدرجة إيه؟ لو حطيتها على الصفا الصخور تنبت. طب دي الجنة بقى، طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعليك السلام والرحمة يا نبي الله إبراهيم. طب تعالوا بقى نشوف خصوصا بقى فضائل الخاصة بقى. أول حاجة وأكتر حاجة فعلا تهز القلب هزا، الحجر الإيه؟ الحجر الإيه؟ ها؟ الأسود. الحجر الإيه؟
الأسود. طب مش تحنن كلامك يا عم الشيخ شوية كده، تقول عليه أسود كده، طب ما تقول عليه أسعد. أقول لك لا مش قايل. ليه؟ لأن النبي ما سماه إلا الحجر الأسود. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من حجارة الجنة، الحجر الأسود من حجارة الجنة. وبص حضرتك كده وانت بتطوف كده، او حتى تشوف على الشاشات، الطواف كله حاجة وعند الحجر الأسود حاجة تانية، زحام وقتال ليه الناس بتعمل كده؟ عايزين يلمسوا بس الحجر الأسود، لأنه من إيه؟ لأنه من الجنة. طيب كيف لو عشت في الجنة؟ كيف لو استمتعت بنعيم الجنة؟ شوف أنت بتقاتل قد إيه؟ هل تقاتل على أن تدخل الجنة؟ هل تقاتل على إنك تمشي في الطريق اللي توصلك للجنة؟ قرآن، سنة، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، حب للصالحين، صلاة، عبادة، تلاوة قرآن، غض بصر، صلة أرحام، بر والدين، بعد عن الحرام، زيارة مقابر، هل مظبط لنفسك منظومة توصلك للجنة؟ انت عامل كده؟ العجب ان انسان كل همه يلمس الحجر. طب تذكر وانت بتلمس الحجر وانت بتقاتل على الحجر انك ينبغي ان تقاتل ان تدخل الجنة. الحجر الأسود من حجارة الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود، يعني من الجنة، أشد بياضا من اللبن. ها؟ أشد بياضا من اللبن، سبحان الله. وبرضو اسمه الحجر الأسود، اسمه الحجر الأسود، أشد بياضا من اللبن. أيوة. طب ليه بقى لونه أسود؟ تخيل، أنا بتخيل كده، بص لما تشوف الحجر بص لسواده وتخيله لما يبقى ابيض، وابيض بقى بياض جاي من الجنه، يبقى منظره ازاي؟ وحطهم قدام عينيك كده في التخيل وشوف، كمل الحديث كده وشوف. نزل الحجر الاسود، شايف الحجر في صورته القديمه وصورته ساعه صورته الحاليه وصورته ساعه ما نزل من الجنه، متخيلها؟ ها، نزل الحجر الاسود اشد بياضا من اللبن، سودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم. قال رسول الله بتصلوا عليه، طب خدوا لكم راحة شوية كده على من اللي ينام يصحى. أنا ثلاثة ناموا، ثلاثة يعني كام؟ كام في المية؟ نسبة كبيرة. فشوف بقى لما تكون بتتكلم ونسبة زي دي تنام، مشكلة كبيرة. خدوا راحتكم، خدوا راحتكم على مشرب المايه دي تفوق، ولا خد يا ابني فوقهم كده على وشهم وعلى راسهم. ها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. يعني ما تزحمش، ما ترتكبش منكرات، تدخل عايز تلمس الحجر تلاقي نساء وهناك اختلاط بشع قدام الحجر صراحة، يعني وحاجة ما فيش حد قادر يحكمها، ما فيش حد يقدر أبدا يحكمها، ولا حد يقدر يمنع النساء والاختلاط والكلام ده، بتلاقي نساء خلاص فضل اطلع اطلع، واخد بالك؟ أحسن لك. الزحام والقتال خلاص، في نصيحة، افضل واقف كده لغاية ما تروح عند الحجر، ما تزقش حد، وقف بس كده، ما تزقش حد ولا تدفع حد، بس يعني كل اللي انصحك به حافظ على توازنك بس عشان ما تتفرمش في الرجلين، واخد بالك؟ لغاية ما توصل، هتوصل ان شاء الله تلمس الحجر. اقصى حاجة انك تلمس الحجر، هتدخل راسك يبقى وراك رجالة، يبقى وراك حد، هتدخل راسك جوه الحجر عشان تقبل الحجر، لانه ممكن يهجموا عليك، يعني تبقى خاتمتك حلوة جوه الحجر، يعني واخد بالك؟ إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. يشهد يعني إيه؟ يشهد يعني إيه؟ يعني إن شاء الله بإذن الله حضرتك من أهل الجنة. استلمت الحجر تروح الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما. الحجر ده نازل له نور، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءت ما بين السماء والأرض. كانش بقى لا فيه، مش هيبقى فيه ليل أصلا، مش هيبقى فيه، كان خلاص يعني لا هيبقى فيه ليل ولا نهار ولا الشمس لها وجود في ضوءها، هتلمس حرارتها بس، إنما ضوءها خلاص يعني خلاص الياقوت غالب على ضوء الشمس، مفيش ليل، إنما ربنا سبحانه وتعالى لحكمته طمس نورهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. معلش أنا ممكن نقف وقفة صغيرة كده نقول إزاي يستلم الحجر الأسود وإزاي يستلم الركن اليماني. حبيبي في الله، الركنين الوحيدين اللي موجودين من قواعد إبراهيم هم الحجر الأسود والركن اليماني. طب التانيين؟ لا، دول مش أيام قواعد إبراهيم. أمال فين يعني؟ تعرف حضرتك القوس ده اللي جنب الكعبة اللي هو الحجر، ها؟ ده كان أصل البناء، كان أصل البناء، يعني كان مفروض الكعبة توصل كده، توصل وتاخد القوس وتلف كده وتطلع، يبقى الركنين دول مش موجودين، مش من أيام نبي الله إبراهيم، عشان كده لا يسن استلامهم، ما بيستلموش أصلا، أصلا كده كده ما توصل لهمش، واخد بالك؟ إنما لو وصلت الحاجة ما تستلمهاش، واضح؟ إنما اللي بيستلم إيه؟ اللي بيستلم إيه؟ الحجر الأسود والركن اليماني. طيب كيف يستلم الحجر الأسود وكيف يستلم الركن اليماني؟ الركن اليماني عشان نخلص كده بسرعة، بتلمسه بإيدك، تمسح عليه بإيدك بس. هنروح نلاقي بقى الناس حاجات عجيبة جدا، يعني تلاقي الناس داخلين في الحتة بين الحجر الأسود والركن اليماني، رايحين حضنين الكعبة كده وحاطين رأسهم على جدار الكعبة وقاعدين يعيطوا ويدعوا ربنا ويعيطوا. هذا ليس فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واقفين عند الركن اليماني وقاعدين بيدعوا بيعيطوا، يا جماعة ده كل ده مخالف لهدي النبي. إنما هدي النبي إنك تلمس الركن اليماني وتتفضل تمشي بس، خلاص ما فيش أي حاجة تانية، ما توقفش. طب الحجر الأسود، طب لو أنا ما قدرتش أوصل للركن اليماني ولا أي حاجة، ولا أي حاجة خالص، إنما بس مجرد ما توصل لمحاذاة الركن اليماني تعمل إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنما ما تعملش أي حاجة. إنما الحجر الأسود بقى مختلف. إزاي؟ أول حاجة تستلمه بيمينك، حط إيدك عليه تمسح وتقبله وتسجد عليه، دخل راسك تقبل الحجر، تحط جبينك عليه خلاص، وتقول بسم الله والله أكبر، لأن ده بيكون دايما في بداية الطواف، تمام؟ طيب ما قدرتش أعمل كده، أنا يدوب قدامي واحد بس أقدر أمد إيدي، خلاص تمد إيدك اليمين تلمس الحجر وتقبل إيدك بعد ما تستلم الحجر، يبقى دي الحاجة التانية. الموضوع بقى صعب لدرجة إنك مش قادر توصل، خلاص تشاور عن بعد في أي مكان في الكعبة بس في محاذاة الحجر، وترفع إيدك كده بسم الله والله أكبر، بس ما تقبلش إيدك بعدها. تقبل الإيد إمتى؟ لما تستلمه، لما تلمسه بعدها تقبله، ما لمستوش خلاص. الاستلام ده هو الاستلام بحق، معايا يا جماعة؟ ده الاستلام بحق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدون مزاحمة. يبقى الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود وقبل ما توصل التلبية، التلبية يا جماعة، التلبية بتبدأ إمتى التلبية؟ من الإحرام. الإحرام ده ممكن يكون لو أنت رايح على مكة يبقى في الطيارة، واخد بالك؟
لو من من المدينه لمكه بيبقى من ابيار علي، مجرد ما تبقى في محاذاه الميقات لبيك اللهم عمره، وتقعد تلبي لغايه ما تبدا العمره. اول ما تروح كده خلاص وتشوف الكعبه تعمل بقى مساله سنه الاطباع عن النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو تعري كتفك اليمين، الكلام ده يشرح ان شاء الله الاسبوع القادم، وتبدا بقى تطوف. خلاص اول ما كده ها عند استلام الحجر خلاص بقى انقطعت التلبيه، تمام؟ طول المده دي تلبيه. اسمع بقى كده، يعني ايه تلبيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني اجبتك. وقيل من ألب بالمكان اي اقام، اي لبيك اجبتك مقيم على طاعتك. الاذان لسه ولا طيب ماشي، اتفضل يا دكتور، نكمل بعد الاذان ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احبابي في الله، التلبيه، اسمع كده، كتير من الناس يعني بيلبي بهدوء في سره، او ينام شويه ويصحى شويه او ساكت كده ما بيلبيش خالص. لا لا، ده التصرف ده مش صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط، يعني ما لبى ملب قط إلا بشر، قيل بالجنة؟ قال نعم. يعني حضرتك مجرد ما تقول لبيك اللهم لبيك لآخر التلبية، كأن صوتا يقول أبشر بالجنة على طول. كل مرة كل مرة تقولها أبشر بالجنة، ها هتكسل بعد كده؟ طب اسمع كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر وشجر ومدر. مدر يعني ايه؟ طيل، واخد بالك؟ عن يمينه وعن شماله، حتى تنقطع الارض منها هنا الى ما شاء الله، وتنقطع الارض منها هنا. ايه راي حضرتك؟ هتلبي ولا لا؟ ها هتلبي ولا هتنام ولا هتكسل؟ يبقى كل الكائنات دي بتلبي بتلبيتك، فكل ده في ميزانك ان شاء الله يوم ان تلقى الله سبحانه وتعالى. طب مساله الجهر بالتلبيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي ويلبي اصحابه، فما ان يبلغ اصحابه الروحاء حتى تبح اصواتهم. الروحاء على بعد 70 كيلو من المدينه، 70 كيلو بس، ده لسه 400 تانيين عن مكه. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان هم كانوا اصواتهم عاليه، يجهرون جدا بالتلبيه لبيك اللهم لبيك، مش بيلبوا في سرهم، واخد بالك؟ دي بالنسبه لمساله التلبيه. المعاني الايمانيه كتير الحقيقه، المعاني الايمانيه كتير اكتر من اني احصيها في 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 لقاء، انما احاول كده اجمل على قد ما اقدر. ماء زمزم وعلاقته بالشفاء والقبول، قبول الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم، شوف سيبك من كلام الناس الجهال الضلال اللي مش فاهمين حاجه في اي حاجه، شوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام: ماء زمزم خير ماء على وجه الارض. طب لو جاز فيه يتكلم على ماء زمزم، دع كل ناعق ينعق، مالكش دعوه بيه، مالكش علاقه بيه، هذا لا يستحق انك ترد عليه اصلا، ما يستحقش اصلا. كلام النبي عليه الصلاه والسلام فوق الكل، لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى من قبل ربنا. ماء زمزم خير ماء على وجه الارض، طعام طعم وشفاء سقم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. كان ابن عمر يشرب ماء زمزم، يجيب ماء زمزم كده ويشرب، وقبل أن يشرب يقول: اللهم إن هذا لعطش يوم القيامة، ويشرب. دي الناس اللي تفهم، دي الناس التي تقدر الله وتقدر شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، واللي ما بيعظمش شعائر الله ولا يقدر أحاديث رسول الله، يبقى التقوى منمحية من قلبه، عافانا الله إياكم من الشر. يبقى ماء زمزم، مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. حضرتك كل اللي بيحصل حواليه ده لا يرضي الله. هو أولا مقام إبراهيم متغلف جوه غلاف زجاجي، مش هتوصل له خالص. أقصى حاجة أنك تبص من الغلاف الزجاجي على المقام، حجر كان إبراهيم واقف عليه، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليرفع قواعد البيت الحرام. الحجر ده بيشهد بإيه؟ إيه المعنى اللي يتبادر إلى قلبك أول ما تشوف هذا المقام، مقام إبراهيم؟ لما تشوف مقام إبراهيم بتستشعر قد إيه نبي الله إبراهيم كان وفيا، وفيا في امتثال طاعته، في امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. إذ أن الله جل جلاله أمره برفع قواعد البيت، ارفع قواعد البيت. خد بالك مين اللي رفع قواعد البيت؟ ها؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. بس في حد ساعدهم؟ لا حبيبي، مش ده شرف، ده شرف، وربنا عز وجل مش أي حد يستعمله في الشرف ده. معايا ولا ايه؟ كان نبي الله إسماعيل يجمع الحجارة من الصحاري ويجيبها، ويجيبها عشان يناول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إنه يأسس أو يرفع قواعد البيت الحرام. تعب، مشقة، جهاد فعلا حقيقي. خلاص بقى بيجيب من الجبال والصحاري وخارج مكة وينقلها ازاي؟ طب خلاص بقى وصلنا كده، خلاص كفاية، صح ولا ايه؟ خلاص كفاية، احنا تعبنا، مش احنا رفعناه؟ رفعناه، انما نبي الله ابراهيم رفعه لاقصى طول يصل اليه. وفي، وفي نبي الله ابراهيم لم يقتصر عند هذا الحد، إنما جاء بالحجر لأنه إبراهيم الذي وفى، جاء بالمقام فوقف عليه ورفع البيت بارتفاع المقام. ولو وقف إبراهيم على رفع قواعد البيت قبل أن يأتي بالمقام ليقف عليه لكان قد أدى ما عليه ولم يكن عاصيا لربه، إلا أنه وفي في طاعته لله فبلغ الدرجة القصوى من إتقان طاعة الأمر وامتثاله لأمر ربه تبارك وتعالى. شايف حضرتك؟ شايف العبودية؟ شايف كيف تكون طاعة الأوامر لله سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك كان بعدها كل رجاء من ربنا إن ربنا يتقبل، إن ربنا يتقبل. وهم بيرفعوا قواعد البيت، النصب والتعب والجهاد اللي بيجهدوه، وبيبلغوا الدرجة القصوى. يعني انت حضرتك لما تصلي صلاة خاشعة بكاء كده بتحس ان انت عملت حاجة، ليه؟ من الغفلة اللي احنا فيها. أيوة الله، من جهلنا بما يليق ان يقدم لربنا سبحانه وتعالى. انما نبي الله ابراهيم يعرف جلال الله، عمل عملا ما في احد في البشر عمله، ومع ذلك رجاءه تذلله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رجاءه ان ربنا يا رب اقبل بس، يا رب انا منتهى رجاء انك تقبل، تقبل. مش يجي يقول مثلا لقد فعلته فعلا لم يفعله أحد من البشر على وجه الأرض، ليس هناك أحد يفعل هذا الفعل، ويحس بها بإرضاء نفسي. لا 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 لا، ما هكذا، ما هكذا يتعامل العباد مع ربهم. بل كلما زدت خشوعا وحضور قلب في العبادة بعدها تحس إحساس كده جواك، سبحانك ما عبدتك حق عبادتك، سبحانك ما ذكرتك حق ذكرك، سبحانك ما شكرتك حق شكرك. من هدي النبي بعد أن يسلم من الصلاة أن يستغفر الله ثلاثا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. طب دي صلاة، والصلاة فيها ذنوب عشان نستغفر؟ مش استغفار كله من الذنوب، الاستغفار من شهود القلب للتقصير في الطاعة، كأنه يقول يا رب أنا صليته، إنما مش دي الصلاة اللي تليق بمقامك وجلالك يا رب. وكلما أتقنت وكنت على تستشعر جلال الله، كلما كان إحساسك بإنك لازم تستغفر قوي. تستغفر ليه؟ أنت مقصر، مقصر. إحنا عملنا إيه؟ عملنا إيه؟ دايما العباد كده، دايما الناس اللي عارفة ربنا كده، تعمل كتير جدا جدا وحاسين إن ولا حاجة، ولا حاجة. أنا رجائي بس إنك تقبل. أنا منتهى أملي، منتهى كريمني يا رب وتقبل بس، أنا مش عايز أكتر من كده. تقبل مني، ولما تتقبل مني أنت صاحب الفضل، صاحب الفضل. ليه؟ لأن العبد بيستشعر معنى مهم قوي يا أحبابي، معنى مهم قوي. يقول لك إيه؟ ده العبد اللي حاسس إنه عبد بينظر أنه يعبد ربه بمقتضى العبودية، فينظر إلى الطاعات، إلى المثوبة من الله، الثواب اللي ربنا يدهوله، إنه فضل ربنا، فضل ربنا. إنما بيخدم ربنا، بيعبد ربنا بمقتضى العبودية. ولله المثل الأعلى، زي واحد اشترى عبد، لما يجي يقول للعبد اعمل المصلحة الفلانية، هل من حق العبد أن يقول أعطيني أجرتي؟ ها؟ طب لو سيده جداله فلوس، يبقى ده فضل ولا استحقاق؟ ما تجاوب يا جماعة، فضل ولا استحقاق؟ أهو أنت كده مع ربنا، يا رب أنا بعبدك لأني عبد، لما تديني مثوبة الجنة أو أي عطاء ده فضل منك، إنما أنا ما استحقش حاجة لأني عبد، والعبد لا يستحق، بل أنت بتعطي لأنك رحيم، لأنك كريم، لأنك أنت جواد تحب أن تعطي، غفور تحب أن تغفر، كريم تحب أن تسأل، عفو تحب أن تعفو، سبحان الله وتعالى. حبيبي في الله، أنا هقتصر كده على مسألة العمرة، إنما عايز أقول حاجات سريعة على هامش العمرة. على هامش العمرة أحبابي، طواف التطوع، طواف التطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم يا أحبابي، إن تحية المسجد الحرام الطواف، للقادم عليه أول مرة، ثم بعد ذلك تحيته ركعتان كأي مسجد. خلاص انت مسافر من مصر، تحية المسجد الحرام الطواف دي أول مرة، بعد كده ركعتين، يعني انت مش مطالب بأي طواف بعد كده. طب انا بروح على طول على العمرة، خلاص طواف العمرة هو تحية المسجد، بيعمل الاثنين مع بعض، فانت بعد كده مش مطالب بأي طواف، انما في مرغبات للطواف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طاف بالبيت سبعا ثم ركع ركعتين فكأنما أعتق رقبة، وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. عايز؟ كلنا يريد العبادة في المدينة، سماع دروس العلم، قيام الليل، تلاوة القرآن، إنك تروح تعبد ربنا في الروضة، تصلي ركعتين في الروضة ولا حاجة، ولا تقعد تقرأ، ولا تقيم الليل لو الدنيا فاضية، إنك تقعد في الصف الأول، دي عبادة مسجد المدينة. إنما عبادة مسجد مكة، مسجد الحرام، الطواف، لأن دي عبادة مش موجودة إلا هناك، ما فيش مكان تاني هتطوف فيه، فاستغل وقتك بقى في إيه؟ في الطواف بالبيت الحرام. طيب على هامش العمرة، ركعتان في مسجد قباء بعمرة، ركعتان في مسجد قباء بإيه؟ بعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصلى عليه، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فركع ركعتين كانتا له كأجر عمرة. كأنك عملت عمرة بالضبط، ركعتين في قباء، أدي حاجة. الحاجة الثالثة، تضاعف الحسنات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، تضاعف الحسنات.
الصلاة بكام؟ 100,000. اليوم بكام؟ 100,000 يوم. تعال نحسب صلاة يوم في المسجد الحرام، 100,000 على 365 بكام؟ حوالي 50 كده، مش كده ولا ايه؟ احسب كده بسرعة كده، احسبها وقول لنا. 100,000 على 365، شوف عدد كبير من السنوات، كل ده بتاخده في يوم. طب انت هتقعد في مكة 4 أيام او 5 أيام، شوف بقى ال5 أيام دول لما تصليهم في المسجد الحرام وجماعة، وايه كمان ده في رزق تاني كمان، ان بعد كل صلاة صلاة جنازة، واخد بالك؟ اضرب برضو في 100,000. شوف احنا بنجري في صلاة جنازة في الجمعية الشرعية، تعالى بسرعة صلي عشان صلاة الجنازة. في مسجد الصفطاوي كم يا ابني انت كل ده؟ ما ايه؟ 273. سبحانك يا ربي، 273. ها ايه رأي حضرتك؟ 273 سنة، احنا بنشوف كم سنة، عدد كبير جدا جدا جدا. وبعد كده تروح هناك تنام، بعد كده تروح مثلا ايه يا ابني مش ما جيتش تصلي الفجر في المسجد الحرام، كنت نايم. نايم يا عم، تعالى نام في الحارة. الله، على الاقل تلاقي حد يصحيه. في حاجه اسمها كنت نايم؟ في حاجه اسمها ضيع فرصه زي دي؟ 100,000. طب رحت المدينه، ده احنا ده الكلام ده لو بتساوي 100,000، انما هي خير من 100,000. في مسجد الرسول خير من 1,000. ها صلاة جنازة خير من 100,000 هنا، وخير من 1,000 هنا. صلوات الفرائض، صلوات السنن، كل ده شايف التضاعف، شايف الفضل، شايف العظمة، كل ده على هامش العمرة. أيضا الجلسة حضرتك، الجلسة اللي بتقعدها درس العلم، لما تروح لدرس وانت ناوي من هنا رايح على المسجد الحرام انك تحضر درس علم، أو رايح على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انك تحضر كدرس علم، كأجر حج، كأجر حجة وعمرة، انك تروح المسجد ناوي تحضر درس علم. طب لما تبقى في المساجد دي حاجة تانية خالص. طيب أجر النبي، الأجر اللي هو جلسة الضحى، جلسة الذكر بعد صلاة الصبح، جلسة الذكر دي من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ركع ركعتين من الضحى كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحديث صحيح، أنا قنعت أنه صحيح على مذهب ابن عباس، على مذهب ابن عباس أن التضاعف في كل الأعمال مش في الصلوات بس. طب لو خدناها التضاعف في الأعمال يبقى بمئة ألف جلسة، 100,000 حجة، ومئة ألف عمرة، حياة تانية، ثواب تاني، قناطير حسنات. يبقى أنت الوقت بتحصل حسنات على هامش العمرة لا تقل عن الحسنات اللي بتاخدها من العمرة نفسها. من برضو على هامش العمرة الجلسة في الروضة، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عالم تاني، حاجة تانية خالص. أحد الإخوة الله يرحمه رحمة واسعة بقول له تعالى بقى نروح المدينة، خلاص براحتنا نروح ما نروحش، فقال لي لا تفضل انت روح، خير طب ما تيجي نروح سوا، قال لي لا ما بقدرش، انا كنت في عمرة من شهرين وقفت قدام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم اغمى علي، قلت له اغمى عليك ليه؟ قال لي تذكرت قولة فاطمة لأنس، قالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على وجه أبي، قال فدخل في بكاء هستيري حتى أغمى عليه أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي معاني خاصة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنروح عشان المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وبعدين بنزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا اتباع الجنائز هناك سهل جدا، اتباع الجنائز وزيارة البقيع. وعلى فكرة مقابر الصحابة في ناس هناك عارفينها، في ناس عارفينها، ده قبر فلان وده قبر فلان، ودي مقابر شهداء أحد اللي نقلوها من شهداء أحد جابوها هنا، بس السلطات السعودية والناس اللي هناك ما بيعرفوش أي حد إن ده الصحابي فلان ولا ده قبر فلان ولا أي حاجة، نظرا للفساد اللي ممكن يحصل لو الناس عرفت كده، الجهال كتير. خدت بال حضرتك؟ يبقى زيارة البقيع، أول مرة زور مقابر البقيع حسيت والله كأني الأول مرة أدخل مقابر. ليه؟ أول مرة إحنا عندنا في مصر ما فيش الكلام ده، يعني المقابر على سطح الأرض نتيجة إن الأرض عندنا بتطلع مية لو حفرنا فيها، إنما هم هناك بيحفروا جوه الأرض اللي هو اللحد، قبر على السنة، حفرة تحت وبعدين حفرة جوه الحفرة بتحط فيها الميت ويتعرش عليه كده بطوب وبعدين تتهدم الحفرة. فعلا ده قبر لما تزوره وتشوف الميت هو بيتحط وبعدين التراب يهال عليه، دي فعلا ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنسى من زيارة مقابر البقيع واتباع الجنائز. آخر حاجة أقولها لحضرتك زيارة شهداء أحد. احنا ما عندناش، ما فيش حاجة أصلا بتتراح في المدينة لها فضل ولها حسنات إلا الثلاث حاجات دول، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، الذهاب للقباء. أي حاجة تانية بقى اسمها فسحة. تشوف بقى غزوة الأحزاب، تشوف مثلا مسجد القبلتين، واخد بالك، تروح عند كل دي إيه؟ واحد بتفسح. إنما اللي لها فضل إيه؟ الثلاث حاجات دول فقط. شهداء أحد بقى تستشعر المعاني بقى عند شهداء أحد، تتذكر القتال والدروس العالية من أنس بن النضر وأبي سلمة وعبد الله بن جحش وأسد الله حمزة، الصحابة الأجلاء الأكابر، 70 صحابي اللي قتلوا في هذا المكان. حبيبي في الله، ده يعني يمكن أكتر كلام أقدر أقوله في الوقت الوجيز ده، إنما الموضوع كبير. بفتح لحضرتك هدفي في اللقاء ده وفي المحاضرة دي إن أثير الشوق في قلبك، إن أحرك الصدق في قلبك إنك تروح تعمل عمرة. ده الهدف الأساسي. لو ما قدرتش، كان عندك أعذار أو كنت مش قادر تطلع مادياً أو عندك أي أسباب أخرى، بس صادق في إنك تروح تطلع عمرة، لك الأجر إن شاء الله. وأختم بهذا الحديث الذي بدأت به، قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الغزوة وفي المعركة والشمس الحارقة وحلوقهم تتقطع من شدة العطش، يقول: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ دينك واحفظ كتابك واحفظ عبادك المؤمنين. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.